بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. يقول تعالى: هذا الذي جازيناهم به من البعث على العمي والبكم والصمم جزاؤهم الذي يستحقونه، لأنهم كذبوا بآياتنا أي بأدلتنا وحجتنا، واستبعدوا وقوع البعث، وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أي بالية نخرة أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أي بعد ما صرنا إليه من البلا والهلاك والتفرق والذهاب في الأرض نعاد مرة ثانية. فاحتج تعالى عليهم ونبههم على قدرته على ذلك بأنه خلق السماوات والأرض، فقدرته على إعادتهم أسهل من ذلك، كما قال: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقال: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى الآية، وقال: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون إلى آخر السورة. وقال هاهنا: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم أي يوم القيامة يعيد أبدانهم وينشئهم نشأة أخرى كما بدأهم. وقوله: وجعل لهم أجلا لا ريب فيه أي جعل لإعادتهم وإقامتهم من قبورهم أجلا مضروبا ومدة مقدرة لا بد من انقضائها، كما قال تعالى: وما نؤخره إلا لأجل معدود. وقوله: فأبى الظالمون أي بعد قيام الحجة عليهم إلا كفورا، إلا تماديا في باطلهم وضلالهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم، يستدل على قدرته تبارك وتعالى على البعث بخلقه هذه الأجرام والمخلوقات العظام التي هي أشد من خلق الناس، فخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وهذا أحد الطرق التي يستدل بها القرآن على تقرير أمر البعث. تارة يحتج عليهم بالنشأة الأولى، وتارة بأمثلة مضروبة واقعة في أقوام أحياهم الله عز وجل بعدما ماتوا، كأولئك الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت، وكالذي مر على قرية، وتارة يحتج عليهم أن أخرج لهم من الشجر الأخضر نارا، فصاروا يوقدون منه، إلى غير ذلك من طرق إثبات البعث. وقوله تبارك وتعالى هنا وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، إن فسر الأجل هنا بأنه الموت كما قاله بعض السلف فهذا لا إشكال فيه، لأنهم لا يمارون بالموت، يقرون أن الموت ملاقيهم، فيكون المعنى هكذا: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، أي الموت، فتكون الواو عاطفة، تكون عاطفة على ما قبلها. ولكن إذا فسر الأجل بيوم القيامة كما مشى عليه الحافظ بن كثير رحمه الله فهم لا يؤمنون بالبعث، فالقول بأن الواو عاطفة على هذا المعنى فيه إشكال، على هذا المعنى يكون أولم يروا، يعني الرؤية هنا علمية وليس بالبصر، أولم يعلموا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، فهم لا يؤمنون أصلا بالبعث. وبعض المفسرين يقول بأن الآية فيها تقديم وتأخير ويقدرها هكذا: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض وجعل لهم أجلا لا ريب فيه قادر على أن يخلق مثلهم، ولكن الأصل في الكلام الترتيب، ولا حاجة لدعوى التقديم والتأخير إذا كانت الآية يمكن أن تفهم على وجه صحيح من غيره. ولهذا من أهل العلم من يقول إن الواو استئنافية، وهذا قول لعله أجود هذه الأقوال، إن الواو للاستئناف وليست عاطفة. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على، يحتج عليهم بإعادة الناس ثانية، احتجوا على قدرته على البعث بالنشأة الأولى، ثم يخبر بعد ذلك أنه جعل لهم أجلا لا ريب فيه، وجعل لهم أجلا لا ريب فيه، وبهذا تنفك هذه الجملة وما تضمنته من المعنى عما قبلها، فلا يكون ذلك داخلا في قوله أولم يروا أولم يعلموا، لأنهم لا يعلمون هذا ولا يؤمنون به، أنه جعل لهم أجل لا ريب فيه إذا فسرناه بالقيامة، هم ينكرون البعث أصلا، لعل هذا واضح. طيب لا إله تفضل معنا.
قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. يقول تعالى لرسوله صلوات الله وسلامه عليه: قل لهم يا محمد لو أنكم أيها الناس تملكون التصرف في خزائن الله لأمسكتم خشية الإنفاق. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقتاده: أي الفقر، خشية أن تذهبوها، مع أنها لا تفرغ ولا تنفد أبدا، لأن هذا من طباعكم وسجاياكم. ولهذا قال: وكان الإنسان قتورا. قال ابن عباس: وقتاده أي بخيلا منوعا. وقال الله تعالى: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أي لو أن لهم نصيبا في ملك الله لما أعطوا أحدا شيئا ولا مقدار نقير. والله تعالى يصف الإنسان من حيث هو إلا من وفقه الله وهداه، فإن البخل والجزع والهلع صفة له، كما قال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ولهذا نظائر كثيرة في القرآن العزيز، ويدل هذا على كرمه وجوده وإحسانه. وقد جاء في الصحيحين: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه.
في قوله تبارك وتعالى هنا: إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، خوف الإنفاق، يقول قال ابن عباس: وقتاده أي الفقر. هذا ليس بطبيعة الحال من قبيل التفسير بالمطابق، فإن قوله خشية الإنفاق ليس معناها الفقر، وإنما هذا تفسير له بلازمه أو نتيجته. فإنه خشية الإنفاق، لماذا هو يخشى الإنفاق؟ خشية الإنفاق لئلا يفتقر. فخشية الإنفاق ليس معناها خشية الفقر من حيث هي في كلام العرب، ليس هذا هو معناها. فالسلف يفسرون تارة بالمطابق، وتارة بالتضمن، وتارة يفسرون الشيء بلازمه أو بنتيجته، أو يفسرون على المعنى، يقال هذا تفسير على المعنى وليس بتفسير على اللفظ. فهذا من هذا القبيل، ليس بتفسير على اللفظ مباشرة، وإنما كما قال الله عز وجل مثلا في النار التي في الدنيا بأنه جعلها تذكرة، قال: ومتاعا للمقوين. فأصل هذه اللفظة أي النازلين في الأرض القواء، يعني النازلين في الأرض القواء يعني القفر، يوقدون ويصطلون وما إلى ذلك. ولهذا فسرها بعضهم بالمسافرين، مع أن لفظة المقوين ليس معناها المسافرين، ولكن هؤلاء الذين في الأرض القواء، لماذا يكونون في الأرض القواء؟ في أسفارهم وتنقلاتهم. فسره من فسره من السلف بهذا. نعم. وإلا فأصل المعنى هو النازل في أرض القواء، أرض القفر ليس فيها أحد، الصحراء. فهنا: لأمسكتم خشية الإنفاق، قال أي الفقر. الله ما قال خشية الفقر، قال خشية الإنفاق. لكن لماذا خشية الإنفاق؟ لئلا يفتقر. نعم، لئلا يفتقر. ولهذا تجد بعض المفسرين يقول بأن قتل الأولاد كان خشية العار، مع أن الله قال: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، يعني فقر. من أملق الرجل لم يبق له إلا الملقات، وهي الحجارة الملساء، الحجارة. فهم إنما قتلوهم خشية الفقر لئلا يؤدي ذلك إلى الاضطرار أن تضطر البنت لبيع عرضها، فهذا يكون ثانيا ما يترتب عليه أن تجعنه. فهكذا هنا لأمسكتم خشية الإنفاق، قال أي الفقر، يعني إذا أنفقوا أدى ذلك إلى الفقر بتصورهم وزعمهم. وكان الإنسان قتورا، قتور صيغة مبالغة يعني شديد التقتير، شديد الإمساك. والله يقول أحضرت الأنفس الشح ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فأضاف الشح إلى النفوس لشدة تمكنه منها، فهو مختص كأنه يختص بها، ملاصق لها لا تنفك عنه إلا بمجاهدات وترويض وتهذيب لهذه النفوس.
ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. يخبر تعالى أنه بعث موسى عليه السلام 9 آيات بينات، وهي الدلائل القاطعة على صحة نبوته وصدقه فيما أخبر به عمن أرسله إلى فرعون، وهي العصا واليد والسنين والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات. قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقال محمد بن كعب هي اليد والعصا والخمس في الأعراف والطمسة والحجر. وقال ابن عباس أيضا ومجاهد وعكرمة والشعبي وقتادة هي يده وعصاه والسنين ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم.
هذه الآيات 9 العلماء رحمهم الله اختلفوا فيها ولم يتفقوا على قول، وهذا القول الذي نقله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال به كثير من المفسرين، العصا واليد والسنين و الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، إلا أنهم ذكروا بدلا من البحر ذكروا نقص الثمرات. المقصود بالبحر أن الله أمره أن يضرب بعصاه البحر فانفلق، وكان كل فرق كالطود العظيم، واضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فقال العصا واليد والسنين، ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين وهو القحط الجذب والبحر والطوفان، سلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، وسبق الكلام على هذه الأشياء والمراد بها، ما المراد بالقمل والدم. قال آيات مفصلات، ومن السلف كالحسن البصري رحمه الله من ذكر هذه الأشياء، إلا أنه ذكر مكان السنين ونقص الثمرات، ذكر الجبل والبحر، والمقصود بالجبل وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، رفع الجبل فوق هؤلاء وصار كالسحابة لما عتوا عن أمر الله عز وجل وأبوا من قبول ما جاء عنه، كانوا في غاية المكابرة يقولون سمعناه يقول افعلوا، سمعناه يقول كذا وكذا، ثم قال إن شئتم فافعلوا وإن شئتم فلا تفعلوا، رفع فوقهم الجبل فخروا سجدا من الخوف. ويقال إنهم رفعوا عينا إلى السماء وهم في حال السجود من الخوف، خشوا أن يقع الجبل عليهم، ولهذا يقال إن سجدة اليهود يسجد على عين ويرفع الأخرى، أن هذا هو أصل هذا السجود، حينما سجدوا لما رفع الجبل عليهم لشدة عتوهم والجبل. ويقول محمد بن كعب هي اليد والعصا والخمس التي في الأعراف والطمسة، والمقصود بالطمسة أو الطمس لما دعا موسى عليه الصلاة والسلام ربه قال اطمس على أموالهم، فهذا المراد. وقال ابن عباس أيضا ومجاهد وعكرمة والشعبي وقتادة هي يده وعصاه والسنين ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. على كل حال الآيات التي أعطاها الله لموسى كثيرة، ومن أبرز هذه الآيات التسع التي أشار الله إليها.
فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، أي ومع هذه الآيات ومشاهدتهم لها كفروا بها وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وما نجعت فيهم. فكذلك لو أجبنا هؤلاء الذين سألوا منك ما سألوا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى آخرها لما استجابوا ولا آمنوا إلا أن يشاء الله، كما قال فرعون لموسى وقد شاهد منه ما شاهد من هذه الآيات إني لأظنك يا موسى مسحورا، قيل بمعنى ساحر، والله تعالى أعلم.
نعم، لاحظ الآن الله عز وجل يقول فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، ولقد أتينا موسى تسع آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى. فهذه الآيات في ظاهر السياق نعم تدل على أن هذه الآيات هي الآيات التي أراها الله عز وجل فرعون وقومه وكابروا وأبوا من الدخول في الإيمان، نعم، فكانوا يقولون يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون، نعم، فانتقمنا منهم. إذن هذه الآيات الذي يظهر أن الآيات التسع هي الآيات التي وجهت إليهم. إذا نظرنا إلى السياق بهذا الاعتبار ما الذي نخرج مما ذكر ما اختلف فيه أهل العلم هنا؟ الجبل حينما رفع هو آية من الآيات التي أعطاها الله لموسى عليه الصلاة والسلام، لكن هل هذا على سبيل المعجزة قصدا ابتداء من أجل الدخول في الإيمان ليثبت لهم أنه نبي؟ هل كان ذلك موجها للفراعنة
الجواب لا، هذا حصل بعد إهلاك فرعون، رفع الله فوقهم الجبل فوق الإسرائيليين، فالفراعنة ما رأوا هذا، ولم تكن تلك الآية مسوقة لهم. هذا ولذلك أكثر المفسرين ما ذكروا الجبل. كذلك أيضا البحر، جمهور المفسرين ما ذكروا البحر. لماذا؟ لأن لم يكن من الآيات التي جاء بها موسى عليه الصلاة والسلام لهؤلاء من أجل الدخول في الإيمان، هذا كان نهاية المطاف، الغرق، انتهى كل شيء. نعم. فالله عز وجل يقول: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. هذا مع هذه الآيات 9. ففرعون حينما قال لي لأظنك يا موسى، لم يكن ذلك له تعلق بالجبل الذي حصل بعد هذا، بعد إن جاء موسى ومن معه إلى فرعون، ولم يكن ذلك أيضا بالبحر حيث انفلق ثم أغرق الله عز وجل الفراعنة، ولهذا ما ذكروا هذين. فتكون الآيات بهذا الاعتبار العصا واليد والسنين، وقد أخذنا آل فرعون بالسنين. نعم. ونقص الثمرات بدلا من البحر والطوفان، فاض عليهم النيل. نعم. والجرادة والقمل والضفادع والدم، هذه الآيات. عرفتم لماذا أخرج البحر؟ لماذا أخرج الجبل؟ نعم. والله تعالى أعلم. فينبغي أن تحصر الآيات بذلك، بما كان قبل إغراق فرعون مما ساقه لحملهم على الإيمان، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين.
فهذه الآيات 9 التي ذكرها هؤلاء الأئمة هي المرادة هاهنا، وهي المعنية في قوله تعالى.
عفوا يا شيخ، قال إني لأظنك يا موسى مسحورا. إذا حمل مسحور بمعنى مفعول على ظاهره، يعني أنه قد وقع عليك السحر فأصابك بسبب ذلك شيء في عقلك ونظرك، فادعيت هذه الدعوة أنك نبي مرسل من عند الله عز وجل، مسحور. كما قالوا أيضا لأنبيائهم عليهم الصلاة والسلام: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، به جنون، يدعي أنه نبي وأنه رسول، أن الله أرسله. فهو يقول كما قال الله تبارك وتعالى عن قول الأمم عامة، نعم، حينما يأتيهم الأنبياء فإن قولهم بذلك متحد، إلا قالوا ساحر أو مجنون، ساحر أو مجنون. فهنا يقول إني لأظنك يا موسى مسحورا، يمكن أن يكون المراد على ظهره مسحور، يعني باعتبار مفعول، أي أنه أوقع عليك السحر، أصابك سحر فأصابك شيء من التخليط بسببه. ويحتمل أن يكون المراد مفعول بمعنى فاعل، تقول هذا رجل مشؤوم، نعم، يعني أنه ذو شؤم، لا أن الشؤم وقع عليه، لكنه يكون منه، واضح؟ فمفعول تأتي بمعنى فاعل أحيانا في كلام العرب، فيكون مسحور بمعنى ساحر، إني لا أظنك يا موسى مسحورا أي ساحرا. وهذا يشهد له الآيات الأخرى، قالوا يا أيها الساحر، مع أن بعض المفسرين تكلف فيه وقالوا إنهم قصدوا بذلك أيها العالم، لأن السحر عندهم بمنزلة، إذا أرادوا أن يمدحوا أحدا ونحو ذلك قالوا يا أيها الساحر، يعني يا أيها العالم، وهذا خلاف الظاهر، ولا يجوز حمل القرآن على غير ظاهره إلا لدليل يا أيها الساحر، لكن هم يعتقدون أنه ساحر فقالوا ذلك. نعم، مثل اللي قالوا صبأنا صبأنا، سمعون الناس يقولون صبأ صبأ محمد صبأ هؤلاء، فلما أرادوا أن يدخلوا في الإسلام قالوا صبأنا صبأنا. نعم، فهؤلاء يقولون الساحر. نعم، ولما جاءهم موسى عليه الصلاة والسلام بالبينات قالوا بأنه ساحر، ولهذا طلبوا السحرة، توني بكل ساحر عليم، كل سحار، من أجل إبطال ما جاء به صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، فيكون هنا قال قيل بمعنى ساحر، فيكون من باب مفعول بمعنى فاعل، وهذا الذي تشهد له الآيات الأخرى التي ذكر الله فيها قول فرعون في موسى عليه الصلاة والسلام، وهكذا قال الملأ بأن موسى عليه الصلاة والسلام كان ساحرا. نعم.
فهذه الآيات التسع التي ذكرها هؤلاء الأئمة هي المرادة هاهنا، وهي المعنية في قوله تعالى وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف، إلى قوله في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين.
لاحظ الآن، في تسع آيات إلى فرعون وقومه، آيات يعني بينة، آيات دلائل وحجج على صحة ما جاء به موسى صلى الله عليه وسلم، فهل كان منها النتوق الجبل؟ جواب لا. هل كان منها فلق البحر من أجل أن يؤمن فرعون لما يرى البحر ينفلق؟ الجواب لا. نعم، في تسع آيات إلى فرعون وقومه. نعم،
فذكر هاتين الآيتين العصا واليد، وبين الآيات الباقيات في سورة الأعراف وفصلها، وقد أوتي موسى عليه السلام آيات أخر كثيرة، منها ضربه الحجر بالعصا وخروج الماء منه، ومنها تضليلهم بالغمام.
نعم، الحجر لما استسقوا كانوا يحملون حجرا فيضربه موسى صلى الله عليه وسلم إذا احتاجوا إلى الماء. نعم، فينفجر منها من هذا الحجر 12 عينا على عدد أسباط قبائل بني إسرائيل، قد علم كل أناس مشربهم. هذه آية، لكن لم تكن هذه الآية موجهة لفرعون وقومه، وإنما كان ذلك بعد إهلاكهم. نعم،
ومنها تضليلهم بالغمام،
وهكذا أيضا هذا كان في التيه لما خرجوا بعد إهلاك فرعون. نعم،
وإنزال المن والسلوى،
وهكذا أيضا. ومثل هذه لم يكن المقصود بها نعم إثبات النبوة، مثل الآيات التي جرت للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني انشقاق القمر هذه كانت بمطالبة، وأما نبع الماء بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وتكثير الطعام ونحو ذلك فهذه أمور كانت تجري من غير طلب من أحد، وكان ذلك بين أهل الإيمان بين المسلمين. ولذلك فإن ما يسميه المتأخرون بالمعجزات، وهي دلائل النبوة وآيات الأنبياء، منها ما يكون قصد به التحدي مثل انشقاق القمر والقرآن وعصا موسى عليه الصلاة والسلام، وحينما يخرج يده بيضاء من غير سوء من غير برص ونحو ذلك، فهذه يقصد بها التحدي. وهناك أشياء تجري على يد هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعلى أتباع الأنبياء ما يسميه المتأخرون بكرامات الأولياء، وكل ذلك في عرف المتقدمين يقال له آيات الأنبياء ويقال له دلائل النبوة، لكن المتأخرين قالوا لما يجري على يد الأنبياء معجزات، وقالوا ما يجري على يد أتباعهم كرامات، يعني من الخوارق. فهذه ليس المقصود بها كما يقوله المتكلمون من الأشاعرة ونحوهم بأنها خوارق للعادة، يعرفون المعجزة أمر خارق للعادة، نعم أمر خارق للعادة على سبيل التحدي مقرون بدعوى النبوة، هذا تعريفهم هم، لأنهم لا يفرقون تفريقا صحيحا بين المعجزة وبين السحر، فعندهم ذلك يلتبس على الناس، ولهذا جاءوا بهذا التعريف للأسف اللي مشهور ويدرسه كثير من الناس ولا يتفطنون لما تحته، لا تكاد تجد من يتكلم على المعجزة إلا ويذكر هذا التعريف أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي أو على سبيل التحدي، نعم مع دعوى النبوة مقرون بدعوى النبوة، هذا كلام غير صحيح. فإن المعجزات منها ما لا يكون على سبيل التحدي، نبع الماء بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، تكثير الطعام، نزال المن والسلوى على موسى عليه الصلاة والسلام، تضليل الغمام، هل كان هذا على سبيل التحدي؟ الجواب لا. نعم. فمنه ما يكون على سبيل التحدي ومنه ما لا يكون مقرون بدعوى النبوة، وهذا أيضا ليس بلازم، لكنهم يريدون أن يفرقوا بينه وبين ما يجري على يد السحرة. والفرق الحقيقي بين ما يجري على يد السحرة وبين ما يجري على يد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الخوارق، أن خوارق السحرة لا تكون خارقة لعادة، خوارق العادات ما تكون خارقة لعادة كل الخلق، وإنما لعادة غيرهم. لكن الساحر لو قلت لهذا يستطيع أن يدخل في البقرة أو يدخل في نفس السيف أو نحو هذا، يقول أنا أفعل أكثر منه، أنا أدخل 10 سيوف مو بواحد. فهي بالنسبة للسحرة ليست بخارق، لكن هي خارق بالنسبة لمن؟ لغيرهم. لما يمشي الساحر على النار يقول درست هذا في دورة، نعم هذا ساحر، هذه خارقة لعادة غيرهم، واضح؟ لكن بالنسبة لهم هم ممكن كل من تعلم هذا السحر الباطل يفعل مثله. وقل مثل ذلك من الأباطيل اللي اليوم تظهر بشكل دورات، وأنا لا أحب أني أسترسل أخرج عن طريقتنا في التفسير، لكن أحيانا الكلام يجر بعضه بعضا. قبل نحو 2 أو 3 أسابيع رأيت ناس يضعون أصابعهم هكذا إيديهم ويقولون القوة، ما أدري القوة الكامنة أو ما أدري القوة ما أدري إيش يسمونها، وبعدين يشيلون الرجل بأصابع أطراف الأصابع ويقف واحد من هنا واحد من هنا بأصبع يشيلونه يرتفع، من اللي يحمله؟ يحمله الشياطين بلا شك، تحمله الشياطين. كيف واحد صبي واقف معه رجل وبينهم رجل ويحملون كل واحد حط سبابته ويحملونه كأنهم يحملون الريشة، بعد ما يسوون هذا يقولون قوة الكامنة القوة الخفية، كذب. وقد لا يفهم هذا كثير منهم، فجلست وقلت تفضلوا شيلوني، إن كان هذه قوة خفية فشيلوني، وجلست أقرأ ما استطاعوا، قلت لهم مرة ثانية وما استطاعوا، مرة ثالثة وما استطاعوا، ولن يستطيعوا لن يستطيعوا، ولو حضرت عند هؤلاء ليبلعون النار، نعم أو يمشون على النار لأريتكم كيف تكون حالهم. فهؤلاء كذبة سحرة يروجون هذا السحر بهذه الدورات، هذا بلا شك بلا شك، منه ما هو السحر تخيل منه ما هو سحر حقيقي. وللأسف صارت هذه الأشياء اليوم تروج تحت مسمى دورات ومسمى الأحجار. الآن يعتقد فيها هذا حجر في خاصية الفلانية وهذا الحجر في خاصية الفلانية وهذا الحجر، هذه وثنية يأتون بها من أمم شرقية لا يعرفون الدين ولا يعرفون الله، ونأتي ونروجها تحت مسميات أحيانا ألقاب ومصطلحات مقبولة يظن من لا بصر له أنها فعلا مصطلحات علمية وجيدة، وهذا الحجر له خاصية كذا وهذا خاصية كذا، هذا يسحب الغم والهم وهذا يسحب الروماتيزم وهذا يسحب المرض الفلاني وهذا ضد العين وهذا ضد نفس الاعتقادات، وهذا مثل اللي يعلق خرزه ولا يعلق هكذا. أن أنظر إلى كثير من شاحنات التي يقودها الأعاجم، وش يضعون عليها أبو صالح؟ خرقة سوداء ولا أي لون؟ سوداء. نعم، يعتقد بها الخرقة أن لها خاصية. نعم، ولا يكتب عين الحسود فيها عود خلف السيارة، هو يعتقد في هذا، هذه عقيدة. نعم، تفضل.
صلى الله عليك شيخ. وغير ذلك مما أوتوه بنو إسرائيل بعد مفارقتهم بلاد مصر، ولكن ذكرها هنا التسع الآيات التي شاهدها فرعون وقومه من أهل مصر فكانت حجة عليهم فخالفوها وعاندوها كفرا وجحودا. ولهذا قال موسى لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أي حججا وأدلة على صدق ما جئتك به، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا أي هالكا، قاله مجاهد وقتاده. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ملعونا. وقال أيضا هو والضحاك: مثبورا أي مغلوبا. والهالك كما قال مجاهد يشمل هذا كله.
قوله هنا لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، لقد علمت، هكذا قرأه الجمهور بفتح التاء. في قراءة متواترة قراءة الكسائي بالضم، ضم التاء. لقد علمت، يعني موسى يتحدث عن نفسه عليه الصلاة والسلام، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات، يقول أنا أعلم ذلك وأنت لا تعلمه يا فرعون. لكن قراءة الجمهور لقد علمت، وهذه القراءة نعم يؤيدها قوله تبارك وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقوله بصائر نصبه هنا على الحال: وإني لأظنك يا فرعون مثبورا أي هالكا. وذلك قاله موسى عليه الصلاة والسلام حينما، يعني آخر ما قال، لم يبتدئه بمثل هذا. فالله عز وجل قال: فقول له قولا لينا، فجاءه بهذه الآيات، فلما كابر وكفر كان آخر الدواء الكي، فقال له، خاطبه بهذا الخطاب الذي ذكره الله عز وجل: إني لا أظنك يا فرعون مثبورا أي هالكا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. عندكم سؤال؟ السلام عليكم.